الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في هذه المسألة، إذا أفطر إنسان في شهر رمضان لا مستحلا، لأن المستحل إذا كان يكذب النبي ذاك كافر ويقتل، غير مستحيل. فمرة يكون معذور، المعذور لا شيء عليه، ومرة يكون عاصي، العاصي يعذر، لأن الرواية تقول يسأله الإمام هل في إفطارك إثم، فإن قال نعم إثم، يعني أنا عاصي، ينهكه الإمام ضربا. طيب، أكو عندنا صورة ثالثة، أنه أفطر في نهار شهر رمضان لا مستحلا، عامدا في إفطاره، لكن لشبهة محتملة أيضا في حقه، الشبهة محتملة، ما يدري أن الالتماس في الماء مفطر، أو رأي مقلدة أن الالتماس في الماء ليس بمفطر، أو لا يعلم أن هذا هو شهر رمضان، هذا أول يوم من شهر رمضان، لا يعلم. فلما سألوه هل في إفطارك إثم؟ قال لا، لكن هو مو مستحيل، إذن ليس عاصي وليس مستحيل، ولكن بشبهة. هذا يقال يجرأ عنه الحد ولا يحد، لا يحد ولا يحذر. ما هو الدليل؟ أنه إذا أفطر لشبهة لا يحد ولا يحذر، عالم بأنه قاعد يأكل، قاعد يفطر، مو ناسي، أصلا مو صايم. لماذا لم تصحل؟ هل في أكلك في إفطار؟ إيش يقول له؟ مفهوم، يعني ما يدري بي شهر رمضان. هل في التماسك إثم؟ قال له ما يدري بي أنه من نجمة المفطرات. أبضل أكل التراب، أبضل شرب الدقائق الذي بعض العلماء يقولون ما يفطر، أكل التراب، شرب الدقائق، أكل الثلج، أي مسائل خلافية. فإذا مقلد يقول أكل الثلج مو مفطر، أكل التراب مو مفطر، الالتماس بالماء غير مفطر، شرب التتر مو مفطر، فهذا يفطر في نهار شهر رمضان باعتقادنا نحن الذي نرى شرب التتر مفطر، أكل الثلج مفطر، أكل التراب مفطر، الالتماس بالماء مفطر. عندنا ثابت، عند المشهور ثابت، لكن هذا العالم لا يرى شرب التتر مفطر، ولا الالتماس بالماء مفطر، ولا أكل التراب مفطر، ولا أكل الثلج مفطر. فهذا من يقول له هل في إفطار؟ يقول له ما في إفطار. المرجع ايش يقول؟ ما في. العالم ما في المقلد ايش يقول؟ إذا هذا في إفطاره استند إلى قول، وإن كان هذا القول في نظرنا باطل، لكن هاي شبهة عنده. عندنا في ها، لأنه عندنا ثابت رمضان، عنده مو ثابت رمضان، هو ما يقول أنا مو مفطر، يعني ما في وجوب صوم علي، ففي عملي لا يوجد إثم، في نظرنا أكو إثم، في نظرنا أكو إثم. هنا هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ هنا قد يقال لا يعاقب، شنو الدليل؟ قطعا هنا لا يعاقب، هذا قطعا لا يعاقب، لكن نحن نبحث عن الدليل على عدم عقابه، لأنه غير مستحيل، إذا ليس كافر، ليس عاصي، هذا ليس عاصي، إذا لا يعاقب ولا يعذب، هذا شبهة عنده. هو يرى قول هذا الإنسان حجي، هذا الإنسان يقول شرب التتر مو محرم، لا يشرب دقائق، إذا في عملية لا يوجد إثم. فإحنا نعتقد بأنه هذا إثم وهذا إفطار، بس هو عنده قول العالم هذا، هذا استند إليه. فما هو الدليل على عدم تعزيره وعدم عقابه في الدنيا؟ قد يقال أن الدليل هو هذا، قاعدة تجرأ الحدود بالشبهات، دليل هذا ماكو غيره، لكن هذا الدليل تجرأ الحدود بالشبهات، هاي رواية مرسلة، قد ذكرها المفيد في المقنع، قال أمير المؤمنين اجرأوا الحدود بالشبهات. وبين المفيد وبين أمير المؤمنين زمن طويل، ما ذكر السند، فالرواية مرسلة عليكم السلام. احنا نقول هاي الرواية المرسلة عمل بها المشهور، لما عن الوجود انجبرت اصبحت حجة. مع اننا نقول بان الحجة هو خبر الثقة، لان ميلاد خبر الثقة هو كاشفيته عن الواقع، وعمل المشهور بهذه الرواية يكشف على انها صادرة من الامام. خلص، اذا ميلاد حجة خبر الثقة موجودة. وكذلك الرواية اذا اعرض عنها الاصحاب وكانت صحيحة اعلائية، صحيحة اعلائية، نقول هذه ليست بحجة، مع اننا نقول بان خبر الثقة حجة. واذا خبر الثقة حجة فقد عن خبر العادل ايضا حجة، فلماذا هنا صحيحة اعلائية اذا اعرض عنها المشهور تكون غير حجة؟ نقول لان ملاك عدم الحجية موجود، ملاك عدم الحجية موجود. لماذا؟ لأن الرواية الصحيحة إنما تكون حجة من باب كشف النوعي عن صدورها من الإمام ومطابقتها للواقع، كشف نوعي. الروايات الصحيحة إلى 100-90% منها موافقة وكاشفة عن الواقع. أما هالرواية الصحيحة التي أعرض عنها المشهور ويقولون أنها صحيحة ويذكرونها في كتبهم ولا يعملون بها، تنعدم الكاشفية النوعية التي هي ملاك حجية خبر الثقة والعادل، تنعدم الكاشفية النوعية عن هذا الخبر فيسقط عن الاعتبار. إذا نحن نرى أن الحجة هو خبر العادل وخبر الثقة، ولكن نلتزم بمقالة المشهور أن الإعراض موهن للرواية الصحيحة والعمل بالضعيفة جابر، لأن ملاك قبولنا لحجية خبر الثقة والعادل موجود في هذين الفرعين. نحن كلامنا في صورة ما إذا عمل المشهور بهذه بالرواية ولا يوجد دليل آخر. لا، كلامنا هذا، فرض المسألة هذا. طيب، الآن السيد الخوي وقع في محمصة، قدس الله نفسه، يقول أنا عندي أن الحجة خبر الثقة، عمل المشهور بالرواية الضعيفة ليس جابر له، إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة موهن لها، فما هو الدليل على أن هذا لا يعاقب؟ لأن الرواية ضعيفة، رواية ضعيفة. آدم أفطر في نار شهر رمضان، أكل، هسا عنده شبهة، بحسب عقيدتنا هذا أفطر، إذا ما هو الدليل على عدم عقابه؟ فذهب وقال يستفاد هذا الحكم من صحيح البريد العجلي، راح جاب دليل آخر. صحيح البريد العجلي عن الإمام الباقر قال هذا الذي يأكل في نهار شهر رمضان يسأله الإمام هل عليك في عملك إثم؟ فإن قال لا ماكو إثم، يعني صوم واجب، يعني أفطر مستحلا، هذا يقتل. وإن قال نعم يعني عاصي أنا، فعلى الإمام أن ينهكه ضربا. إذن إذا اعترف بالذنب قال نعم في إفطاري إثم، اعترف بالذنب حجة. وإن قال لا يعني أنكر الإثم. هنا نقول إنكار الإثم نحوين إلى إنكار الإثم، مرة ينكر الإثم وهو جحود، هذا يصير تكليف للنبي، هذا يقتل، هذا كافر. إذا أنكر الإثم وكذب النبي لأنه جاحد يعلم أن هذا حكم الشريعة وينكره، يعني كذب النبي. ومر عدم الإثم لا للجحود وإنما للشبهة المحتملة في حقه، هذا لا يعذر ولا يقتل، بل لا بد أن يخلى سبيلا. لماذا؟ لأنه إذا اعترف بالذنب قال أنا عاصي يعذر، أما إذا عنده شبهة محتملة هذا يقتل، ابدا لا يعذر، هذا لا يعذر، يعني شبهة اصل في حقه. اذا عدم الاعتراف بالذنب له شقان، عدم الاعتراف بالذنب لاستحلاله الافطار يعني تكذيب النبي، اذا هذا يقول. ومر للشبهه المحتمله، الشبهه المحتمله هذه لا بد ان يطلق صراحه، لانه لا يعلم ان هذا رمضان او لا يعلم بان الالتماس مفطر. فهاي الرواية تقول أن من كان إفطاره لشبهة لا يعاقب ويجرأ عنه الحج، يعني غير معقول أن الذي يذنب يقول أنا مفطر عاصي هذا يعذب. اللي يقول أنا مو عاصي لأن مو واجب علي، مو واجب علي ما أفطر رمضان، هذا يقتل؟ هذا مو معقول. إذن الرواية التي هذه هي رواية صحيحة العزي ذكرها السيد الخوئي دليل له لعدم العقاب على من أفطر وكانت عنده شبهة. طيب الآن احنا نقول طبعا ادعاء الشبهة له صورتان، مرة ادعاء الشبهة ونحتمل ان هذا مشتبه، مرة واحد يدعي الشبهة ولا نحتمل انه مشتبه. يعني اذا ادعى الشبهة وهي محتملة في حقه نعم يقرأ عنه الحد، اما اذا ادعى الشبهة وليست محتملة في حقه فهذا لا يقرأ عنه الحد. مثلا اذا ادعى شخص ان الصوم مو واجب، العفو، ان الصوم عدم علمه بوجوب الصوم، هو نجفي من عائلة دينية في النجف مع العلماء، يقول انا ما ادري الصوم واجب في بلد ديني من عائلة دينية، هذا لا يقبل منه، هي شبه غير محتملة في حقه. يعيش بين المسلمين بين الشيعة عمرهم 30 سنة صار مكلف 15 سنة، الناس كلها تصوم في شهر رمضان، تقرأ آيات وجوب الصوم، منابر كذا، تعاجي، يقول أنا ما أدري الصوم واجب، هذه شبهة غير محتملة في حقه، هذه لا تدرى عنه الحد. ومرة يجينا واحد سوى مسلم قال ما أدري الصوم واجب، نعم الذي أسلم الآن من بلاد أوروبية ما يجي الصوم واجب، يعلمون دين شيئا فشيئا، فإذا ما صام شهر رمضان، إذا ما صام شهر رمضان لماذا لم تصوم؟ قل لا أعلم بالوجوب. نعم هذا محتمل في حقه، هذا شبه محتملة في حقه. هنا السيد خوي قدس الله نفسه جاء بدليلين إضافيين غير صحيحة فريد العجلي على أن الذي أفطر في نهار شهر رمضان لشبهة لا يعذر ولا يعاقب، غير تلك صحيحة فريد العجلي. الصحيحة الثانية التي غير صحيحة فريد العجلي صحيحة أبي عبيدة عن الإمام الصادق في من ادعى شبهة وهي محتملة في حقه فلا يعاقب، هاي الرواية، أن امرأة تزوجت ولها زوج، امرأة تزوجت وعندها زوج، قال عليه السلام إنها ترجم إن كان زوجها الأول مقيما معها، أي ترجم إذا كان زوجها الأول وياها عايش مقيما معها في المصر التي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها، أي ترجم، وإن كان زوجها الأول غائما عنها مسافر أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، هو في بيت هي في بيت ما حد يصل إلى الثاني، هذا في المصر لكن محجوز عليه من قبل الدولة الزوج، فهي موجودة في المصر مقيمة معه لكن لا تصل إليه، محجوز هذا ما حد يوصل إليه، هذا بالتحقيق في دور التحقيق، فإذا كان زوجها غائبا أو في المصر لا تصل إليه ولا يصل إليها فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة، يعني جلد مو قتل، جلد. قال فإن كانت جاهلة بما صنعت، إذا كانت جاهلة بالوصف الراوي يقول لك إذا جاهلة ما تدري أنه المتزوجة لا يجوز لها أن تتزوج، الإمام ماذا قال؟ فقال ليس هي في دار الهجرة، مو هي في دار الهجرة في أوروبا وما تدري أن المتزوجة لا تتزوج، قال بلى مو دار الهجرة هي موجودة، قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، ولو لم يقم عليها الحد مصر أن هذه لا تعلم أن الزواج الثاني محرم، هذه شبه غير محتملة، هذه موجودة في صفوف المسلمين، هذه موجودة في بلاد المسلمين، هذه مو في دار الهجرة، مو في دار هجرة. إذا هاي لا نقيم عليها الحال ولو لم يقم عليها إذن لتعطلت الحدود. إذن الإمام هنا ماذا عمل؟ هنا الإمام أنكر وجود الشبهة لأنها في دار الإسلام مو في دار الهجرة. أنكر وجود الشبهة. يقول فإن كانت جاهلة يعني مشتبهة يعني شبهة عندها. أنكر وجود الشبهة لأنها في دار الإسلام لا في دار الهجرة. ومعناه لو وجدت الشبهة كما لو كانت المرأة في دار الهجرة وكانت تعمل عمل ذولاك غير المسلمين من وجود زوج لها ووجود خليل لها وهو زوج ثاني لكن غير معترف به رسميا فهي جاهلة بحرمة هذا في الإسلام لدرئ عنها الحال. هذه الرواية لم تقبل الشبهة من هذه المرأة الموجودة في دار الإسلام. فإذا كانت المرأة موجودة في دار الهجرة يعني أبوها وأمها هاجروا إلى في الغرب وتولدت هناك فهي في دار الهجرة. هاي زوجوه زوج هي هم تشوف العادات هناك أن المرأة التي زوج يجوز لها أن تأخذ خليلا وزوج ثاني غاية الأول رسمي الثاني مو رسمي فتزوج الزوجة الثانية ودعت الشبهة هذه تقبل منها لأنها في دار الهجرة بعيدة عن دار الإسلام. إذن الإمام في هذه الرواية المرأة التي ادعت الشبهة وهي متزوجة وتزوجت الزوج الثاني لم يقبل منها لأنها في دار الإسلام. معنى ذلك لو ادعت الشبهة وهي في دار الهجرة يقبل منها ويدعى عنها الحال. إذن هذه رواية على أن مدعي الشبهة إذا كانت محتملة في حقه يدعى عنه الحال. هذه رواية ثانية صحيحة. إيه الاحتياط مع الاحتياط معناه عدم الفتوى. هاي هنا فتوى بعدم ال إيه الان هاي ادله اقوى من الاحتياط. هذه ادله روايات صحيحه. الاولى تلك صحيحه تلك الصحيحه التي ذكرناها صحيحه فريد العجلي. لماذا؟ إيه نعم هذا مورده هذا هاي موردها عام وليس خاص. هاي موردها في الزواج لكن ادعت الشبهه في الزواج الثاني. هذا كان يدعي الشبهه في ابطاره في نهار شهر رمضان. الرواية الثالثة موثقة ابن بكير. الرواية التي ذكرناها مدركها جزء 18 باب 27 من حد الزنا الحديث الأول. أما هذه الرواية الثالثة التي تقول بأن مدعي الشبهة لا يعذر إذا كانت محتملة في حقيقة فهو رواية ابن بكير الموجودة في جزء 18 باب 10 من حج المسكر الحديث الأول. هذه موثقة ابن بكير. محمد بن يعقوب يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال الموثق عن ابن بكير قال إن رجلا شرب الخمر أيام علي فجيء به إليه جيء به إلى علي فقال أشربت الخمر؟ قال نعم نعم شربت الخمر. قال أولا تدري أنه حرام؟ قال أنا حديث عهد بالإسلام ولم يبلغني حرمته. طبعا هي رواية طويلة هذا مضمونها. أنا رجل حديث عهد بالإسلام ولم يبلغني حرمته فبعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ليشهد عليه بأنه قرأت عليه آية تحريم الخمر فلم يشهد أحد فخلى سبيله. يعني أشبه محتملة في حقه. إذا شهد عليه بعض المهاجرين وصار أنه قرأت عليه آية الخمر إذن ادعاء الشبهة غير مقبول فخلى سبيله وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. إذن هذه الرواية تقول مدعي الشبهة إذا كانت محتملة في حقه يدرأ عنه الحد. إذن هاي ثلاث روايات صحيحة أنه مدعي الشبهة إذا كانت محتملة في حقه يدرأ عنه الحد ومصداقنا هو مدعي الشبهة. انه هو هذا المقلد رجل يقول بان الالتماس في الماء لا يضر الصائم. نعم، لكن مرسله يذكرها المفيد في المقنع، روايه يذكرها عن علي مو قاعده. احسن، هي قاعده. ما هو دليلها؟ قالوا لا يوجد لها دليل الا المرسل. احنا نقول لا، قاعده لها ادله صحيحه، هذا الفرق. هم قالوا بانها هذه قاعده ليس لها الا المرسل التي رواها المفيد في المقرع. احنا نقول لا، قاعده لها ادله صحيحه غير ذلك المرسل. نعم، استصحاب. ما عندنا يقين بان كل انسان عنده
نعلم ان ليس عليه قتل. الان
لما فعل هذا هو تعدد، هذا شك، هذا شك في الحكم. احنا نقول موضوع القتل موجود وهو الافطار، لكن موضوع التعجير مو موضوع القتل، موضوع التعجير موجود وهو الافطار لا مستحلا، مفطار لا مستحلا، لكن ليس عاصيا، ما اعترف بالعصيان، هذا شيء ثالث. هذا شيء ثالث، لا عندنا في الشيء يقول يعذب، لا عندنا شيء يقول لا يعذب، ما عندنا شيء. كان مقلدا، لا يعذر او لا يعذر، يعذر او لا يعذر. طيب الان ناتي الى فصل وهو في النية. هنا الفقهاء لما يذكرون فصل النية، هذا صاحب العروة يقول يجب في الصوم القصد إليه، يجب القصد إلى الصوم، بعدين يقول مع القربة والإخلاص. إذن النية فسرها بماذا؟ بالقصد إلى الفعل، لم يفسر النية بالقربة. هنا احنا عندنا كلام، نقول تفسير النية بالقصد باطل. تفسير النية يجب على كل إنسان يعمل عملا عباديا النية، انفسر النية بالقصد أو انفسر النية بالقربة. هنا صاحب العبر فسر النية بالقصد، احنا نقول النية لا تفسر بالقصد، هذا باطل. النية تفسر بالقربة والإخلاص. ليش تفسير النية من قبل الفقهاء بالقصد باطل؟ لأن القصد إلى الفعل من الأمور الواضحة التي هي قهرية في كل عمل يقوم به الفرد. أنت تريد تقوم عندك قصد، تريد تطبخ عندك قصد، تريد تغسل هدومك عندك قصد، هذا قهري. القصد إلى الفعل عند الفعل قهري، اذا لا معنى ان يحث عليه الشارع، يحث عليه الشارع المقدس. هذا الشارع يقول لابد في الصوم من النية، يعني قاعد يحثنا على النية. اذا النية قهرية يحثنا عليها.
نعم.
شلون؟ طيب إيه؟ تأكيد هذا. هذا إذا كان قهري، ذاك الإيمان اختياري. إذا كان قهري هما يأمر به، ذاك الكلام في الاختياري وهو الإيمان الذي هو عمل إرادي اختياري. أما هنا القصد إلى الفعل، أنت من تريد تقوم أفقكم صلى أو مدر، تريد تصلي صلاة الظهر عند القصد، فلن تصلي بلا قصد. يلا صلي الظهر بلا قصد، ما يمكن. لكن قلت لك في الامور الاختياريه هذا قهري. احنا نقول الشارع بلا كلام حتى على النيه، قال لابد في الصوم من النيه. هل يحث على شيء قهري او يحث على شيء مو قهري؟ وهو القربه الناتجه لله، قربة إليه لأنه يحبه، لأنه أمر به. هذا لا، انتبه العبارة، انتبه العبارة. يجب في الصوم القصد إليه. أيوة، تسمع مع القربة والإخلاص. إذن القربة والإخلاص شيء آخر. ففسر النية يجب في الصوم فصل في النية، يجب الصوم القصد إليه مع النية مع القربة والإخلاص. إيه؟ ولذلك شوفوا المغمى على المغمى على إذا كان سبقه لا يصح من الصوم. إحنا نريد قصد، والقصد قهري في غير المغمى عليه. نعم المغمى عليه لا يقدر يقصد ولا يقصد ولا ينوي ولا يقصد القربة. إحنا نقول الشارع حث على النية في الصوم. سنجي روايات التي تستعد على النية، هل يحث على شيء قهري أو يحث على شيء غير قهري؟ احنا نقول لابد في الصوم من النية. الامام قال وهو في مقام ايصال التشريع وهو امام، فلا يمكن ان يخبر عن شيء قهري ويحث عليه. اذا لا يمكن ان يراد من النية القصد، بل المراد من النية القربة، ذكر القربة، الاخلاص، وهو الفارق بين التعبديات والتوصليات. فان التعبدي ما يعتبر في صحته قصد القربة، والتوصلي ما لا يعتبر في صحته قصد القربة، وإن توقف الثواب في الأمرين على قصد القربة، توصلي والتعبدي، الثواب على قصد القربة، لكن التوصلي لا يحتاج إلى قصد القربة، لكن الثواب يتوقف على قصد القربة. وهناك روايات وردت في الغزو، انتبه، قال لا عمل إلا بنية. طيب ثم قال فمن غزا ابتغاء وجه الله، التفريح على النية. اذا المراد من النية ماذا؟ ابتغاء وجه الله، القربة، الاخلاص. فمن غزا ابتغاء وجه الله اصابه الله على نيته. اذا النية شنو؟ ابتغاء وجه الله. ومن غزا ابتغاء طعام الدنيا ليس له على الله وجه. فهذه الرواية فسرت النية بابتغاء وجه الله وهو القصد، مو القصد. النية ابتغاء وجه الله مو القصد. طيب فإذا المراد من النية هو ابتغاء وجه الله هو القصد مو القصد، فتفسيرنا للنية بالقصد تفسير غير صحيح. إذا نريد قربة في الصوم في العبادات، نريد قصد القربة، قصد الإخلاص، قصد ابتغاء وجه الله. فلو صام رياء يعني ما عنده قصد القربة، أو بدون قصد القربة بطل الصوم رياء، لأنه عم جاي فهو قال صار الصبح قصد الصوم، لكن لأجل أن يري عمه أنه صائم وملتزم. فهذا القصد ليس لله، هذا قصد يعني يشوف عمه أنه صائم، هذا عمله باطل. طب نعم فيه اسم، نعم هذا الرياء، الرياء الان يبطل العمل، ليس دليل، يكون الرياء دليل على انه لعبي كذا منافق، هذا مطلب ثاني. هنا ما هو الدليل على هذه الفتوى؟ الفتوى اذا يشترط في الصوم قصد القربة، النية، هذا النية يعني يشترط قصد القربة، الاخلاص في العمل لوجه الله. إذا صام رياء بطل، ما هو الدليل؟ أي فتوى الآن، أي فتوى. فإذا لا نفسر الصوم بالقصد لأنه قهري، إذا نفسر، لا نفسر النية بالقصد، نفسر النية بالقربة. فإذا ما في قربة بطل الصوم، ما هو الدليل؟ الدليل أولا ارتكاز عامة المسلمين على أن العبادات فيها نية القربة، ارتكاز في أذهان عامة المسلمين. استسميه سيرة متشرعية عند جميع المسلمين أن الصوم يحتاج إلى قصد القربة لوجه الله، هذا ارتكاز، سيرة موجودة في زمان الأئمة على أن الصوم يحتاج إلى نية لوجه الله، لم يرد عنها فتكون النية واجبة في الصوم، وهذا ثالث كلام. ثانيا ورد عندنا أن الإسلام بني على خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. طيب إذن الصوم بني عليه الإسلام. إذا واحد يترك المفطرات من دون نية الذي هو في الصوم، هذا يبنى عليه الإسلام. فالواحد يترك المفطرات في نهار شهر رمضان أو في شهر آخر، هذا لا يكون مبنى الإسلام وأساس الإسلام. إذن لابد أن يكون هذا مبنى أساس الإسلام شيئا عباديا يضاف إلى المولى الذي يبنى عليه الإسلام، يبنى عليه الإسلام، خصوصا مع اقتران الصوم بالصلاة، خصوصا مع اقتران الصوم بالولاية. المعلومة أنها قربية. نعم بلي الآن شيئا فشيء. بالنسبة إلى ارتكاز عامة المسلمين على أن الصوم يحتاج إلى نية القربة، هاي سيرة عقلائية، سيرة متشرعية من جميع المسلمين، وهاي السيرة المتشرعية تكون معلولة للحكم الشرعي. إذا النية مأخوذة في تحقق الصوم، وبدونها يكون الصوم باطل. هاي السيرة متشرعية، جميع المتشرعين دول المسلمين كلهم متشرعين على مختلف طوائفهم يقولون بوجوب النية في الصوم وأن يكون الصوم لوجهه تعالى. هاي معلولة كما قلنا، معلولة للسنة، معلولة للسنة. بالنسبة إلى بني الإسلام على خمس، هنا بني حتى الولاية، الولاية نحبهم هؤلاء قرب إلى الله، نعتقد بأنهم هم الحكام، الوالي هو الحاكم. استهنا المراد من الولاية المحبة، المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هاي الولاية مودة، أو الولاية أعم من المودة الحاكمية. على كل استدل السيد خوي بهذه الروايات أن الإسلام بني على خمس، على اشتراط النية في الصوم، لأن وردت في الصلاة وفي الزكاة التي فيها نية، وفي الصوم والحج والولاية. احنا نقول اكو عندنا شيء اخر، النية التي هي قصد القربة ادلة كثيرة عليها. احنا ليش نروح الى سيرة المسلمين التي تكون العفو، سيرة المشرع التي تكون معلولة للحكم الشرعي، معلولة للسنة؟ ليش هذا نروح للسيرة اللي هي معلولة؟ خل نجي الى علة الحكم. عندنا لا عمل الا بنية، هاي وردت في الغزو، هاي اللي قريناها الرواية، فمن غزا ابتغاء وجه الله أثابه الله على نيته، ومن غزا ابتغاء طعام الدنيا ليس له على الله وجه. إذن لا عمل إلا بنية، هذا عام، انتبه، هذا عام، لا عمل إلا بنية. إذا طلعنا التوصليات أنه تصح بدون نية، بدون القربة، يبقى ماذا؟ يبقى غير التوصل. فما ثبت أنه توصلي هذا يصح بدون نية، وغيره لا بد أن يكون معه قصد القربة. لا عمل إلا بنية، لا عمل، وردت في الغزو، وروايات لكل امرئ ما نوى. فإذا حصصنا هذه الروايات بما ثبت أنه توصلي، خصصها بما ثبت أنه توصلي، إذا توصلي يعني لا نحتاج إلى نية في تحققه، التوصلي هذا الذي يحصل بدون نية القربة، فيبقى غير فيبقى غيره يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية القربة. وهناك طوائف، شو التخصيص الأكثر؟ لا لا، فقط تخصيص واحد مو أكثر، ما ثبت أنه توصل. لا تجيب تخصيص الأكثر أن يقول أكرم دول المئة، إلا الأول، إلا الثاني، إلا الثالث، إلا الرابع، إلا الخامس، يبقي خمسة، هذه. أما إذا قال أكرم العلماء العدول، والعدول هم خمسة، خلص هذا ما بي استهجان. إيه نعم، هذا عام، هذا عام، انتبه، لا 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 إلا توصليات، لا عمل إلا بنية، أو روايات لكل امرئ ما نوى، وروايات انما الاعمال بالنيات، هذه نخصصها بما ثبت انه توصلي، فان التوصلي لا يحتاج للنيه، بس تخصيص واحد. تقصير صاحب.
لا ندري هذا هو في أنية لا
ما نعلم. تقول الأعمال كثيرة خمسة تكون ألف ما ثبت أنه توصلي يخرج لاستثناء واحد يبقى الثاني يحتاج إلى نية القرض. انتبه ورد عندنا أنه من أصبح بنية الأسطار فإن نوى قبل الزوال أجزأه يعني قصد القرض ورد عندنا في من حضر قبل الزوال إلى بلده وكان ممسكا قال من نوى الصوم أجزأه ومن لم ينوي لم يجزأ يعني قصد القربة يعني وقاص ترك الطعام والشراب من الأول الآن يقصد القربة أجزأه. عندنا روي أن على الصائم أن يبيت النية من الليل مو القصد بريء مو قلنا لا احنا قلنا النية بماذا تفسر صحيح نرجع إلى الأول النية بماذا تفسر هل تفسر بشيء قهري ويحط الشارع عليه هذا ممكن هذا مو ممكن إذن النية المراد هو قصد القربة لا القصد إلى الفعل لأنه قهري يأتي الكلام على الباب